الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مجموعة أسئلة قد جمعتها أنا إلى فضيلة الشيخ المحدث العلامة نحسبه كذلك من شرور أعدائه وأعداء المسلمين، اللهم أمين. والمتحدث هو أبو أنس حسن الدمياطي. قد جمع هذه الأسئلة راجيا من المولى عز وجل أن يكون فيها الشفاء لإخوانه الموجودين في مصر وفي خارجها، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسان فضيلة الشيخ مقبل، اللهم أمين. أول هذه الأسئلة: في مصر خاصة وفي العالم العربي جميعا يعيش الفرد المسلم وبخاصة الشاب المسلم في حيرة من أمره بسبب تعدد الجماعات، فقد ضاع عمره في الجماعات وفي البحث عن الحق فيها، وأخيرا ربما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية بأن يطلب العلم. فما السبيل لطلب العلم؟ وما المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم؟ وكذلك كيف يصبر على طلب العلم؟
وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسبيل إلى طلب العلم هو السبيل الذي سلكه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فكان السلف رضوان الله عليهم يبدأون بحفظ القرآن، وبعد أن يبدأوا بحفظ القرآن يأخذون من اللغة العربية ما تستقيم به ألسنتهم، ثم بعدها يسمعون الحديث. فهذا الذي ينبغي أن يبدأ به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب أمته في حفظ القرآن، فروى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ولا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من أعدادهم. نعم، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ومعنى نظر الله امرأ الدعاء له في النظرة لوجهه بأن يكون وجهه ذا نظرة حسنة وبهجة حسنة. نعم، العلم الذي أعرض عنه المسلمون كان سببا، أي الإعراض في بعدهم وفي تشتتهم وفي تأخرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، العلم الذي زيد فيه كثير من المسلمين ومن أبناء المسلمين وأقبلوا على علوم دنيوية، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. نعم، الغفلة حاصلت بسبب ماذا؟ بسبب الإقبال على العلوم الدنيوية وترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد الطالب يستطيع أن يعد شوارع صنعاء أو شوارع الإسكندرية أو شوارع بغداد، وإذا سألته عن آية من كتاب الله أين موضعها في أي سورة، أو سألته عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدته عاطلا. ما هكذا كانت سيرة سلفنا رضوان الله عليهم، الذين يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، صدق الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإنك تجد السنيين سواء كان في أرض الحرمين أم في نجد أم في مصر أم في اليمن أم في السودان أم في أي بلد، تجد كلامه وكلام أخيه لا يختلف، وتجد عقيدته وعقيدة أخيه لا يختلف أو لا تختلف. نعم، كم من شخص يأتيني ويقول: سمعنا من كذا وكذا مكان كذا وكذا من العامة، يكون من العامة، سمعنا كلاما كذا كلامك من الذي تقول. هم يظنون أن طالب العلم يأتي بشيء جديد، ولكن منهج أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية منهج واحد. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى عند الاختلاف، أوصى بالرجوع إلى سنته، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الإرباض ابن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان من الضلال، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام أيضا من الاختلاف. نعم، أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن من لم يتمسك بالسنة فقد هلك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر وكان ابن الأجرة، والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعادك الله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم أمراء يقولون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فمن قدمهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض. أو بهذا المعنى: نعم، وبحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدخن، ما هو دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر ضلالا. نعم نعم، وقد رأينا التخبط، رأينا تخبط المعرضين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أصبحوا كالغنم الشائمة. أصبح الإخوان المسلمون عندنا باليمن في الشوارع يظاهرون ويدعون إلى القتال تحت راية صدام كالغنم الشائبة. نعم يا إخواننا، فسنة رسول الله أمر مهم، وطالب العلم ننصحه إن وجد من يعلمه السنة، فذلك ما كنا نبغيه، وإن لم يجد حرص على ابتناء كتب السنة، ثم بعد ذلك يقرأ ما استطاع، وإن استطاع أن يرحل فالرحلة مشروعة، الرحلة مشروعة، بل هي سنة. استطاع أن يرحل إلى العلم وإلى السنة، فهذا أمر مهم. ومن المؤسف جدا أن أهل السنة أكثر العالم الإسلامي، ولكن بسبب تفرقهم وبسبب ضياعهم وإيمانهم بعضهم بعضا أصبحوا أذل العالم الإسلامي، وإلى الله المشتكى. نعم يا إخواننا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما أنها أمان من الهلاك والضلال والزيغ، فهي أيضا عز لك أيها المسلم، والله المستعان. نعم نعم نعم، أنا قلت الأمر كما قلت، يعني مسألة العروبة والقومية نعرة جاهلية يتبرأ عنها الإسلام، وبحمد الله ما فيه إلا إسلام، لا فرق بين المسلمين، بين عربيهم وعجميهم، ولا بين أبيضهم وأسودهم، وهذا الذي يجب. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
جزاكم الله خيرا. حينما يطلب الإنسان العلم يريد أن يخرج هذا العلم إلى الناس، فكيف تكون الدعوة السليمة للعامة؟ هناك من يقول في هذه الجماعات أيضا أننا لابد أن ندعو الناس إلى الصلاة أولا، وهناك من يقول أننا لابد أن نتحبب إليهم ونتودد إليهم ونتركهم مثلا على معاصيهم وعلى ما هم فيه من أخطاء، ثم بعد ذلك نوضح لهم ولا نأتي لهم بعقيدة أو بما إلى غير ذلك من أمور الإسلام. وإذا كان هذا خطأ والصواب هو تعليم الناس العقيدة، فما الطريقة المثلى لتعليم هؤلاء العامة عقيدتهم؟
الإجابة فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله اقترب عليهم في اليوم والليله 5 صلوات فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله اقترب عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فهذا الذي ينبغي ان يبدا به لولا مساله العقيده ثم لا باس ان يتودد الى الناس وان يتحبب اليهم لكن يتودد اليهم بحق وبصدق ان وجدهم نافرين عن هذا الامر ولا يستطيع ان يقاومهم فانصحه ان يبدا بتعليم القران ومن خلال تعليم القران يستطيع ان يتكلم على بعض الايات واذا وجدوا النفع به فهم باذن الله سيقبلون كلامه اذا وجدهم معرضين فانصحه ان يبدا بتعليم القران والقران توحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لانه اما توحيد واما اخبار اما اعد الله للموحدين من النصر والكرامه في الاخره واما اخبار عما فعل الله لمن عاند التوحيد ورد التوحيد واما يعني ماذا يا اخواننا تشريع لأهل التوحيد فالقرآن أيضا يعتبر توحيدا يبدأ بتعليم القرآن وبإذن الله تعالى الأمور تتيسر ثم بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقع أن الناس كلهم سيستجيبون له نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فأنت تحول بين الناس وبين كثير من شهواتهم نعم هذا فالأمر الحمد لله الشأن كل الشأن أن يصبر الشخص وإذا صبر فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم إذا لابد وأن يصبر على الأذى وأن يصبر على ماذا ما يحصل له فإن الله عز وجل ابتلى العلماء بالجهال وابتلى الجهال بالعلماء قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون نعم يا إخواننا فالمسألة لا بد من صبر على التعليم ومن صبر على الأذى ومن صبر على المكارث وعلى الجوع وعلى العري إذا كان يهمه أمر المسلمين فهذا أمر مهم جزاكم الله خيرا وليس شيء في هذا الزمن أنفع للإسلام والمسلمين من التعليم لماذا؟ لأنهم عندما أعرضوا عن التعليم أصبحوا أتباع كل ناعر يشنب العالم ويقال إنه مجرم مخرف لماذا؟ لأن الشعوب جاهلة قد ظلت عليها وسائل الإعلام نعم يا إخواننا فلا بد من التعليم ولا بد من الصبر والاحتساب ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وأنت إذا صبرت على تعليم أبناء المسلمين سترى النتيجة إن شاء الله تعالى إذا صبرت على تعليمهم ما عملوه من خير سيكتب لك مثل نعم يا اخواننا ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من عمل به لا ينقص من اجوره شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزارهم لا ينقص من اوزارهم شيئا. فالامر انت اذا صبرت على تعليم ابناء المسلمين وعلى تعليم المسلمين نعم درجة عالية درجة الانبياء. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. الدعوة الى الله هي وظيفة الانبياء. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم يا اخواننا فالامر الحمد لله كما اننا مأمورون ان نصلي وان نحج وان نتعامل بالمعاملة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لقومه صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم. ايضا الدعوة كذلك ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولسنا مفوضين في هذا الامر حتى نبيح للناس التلفزيون ونبيح لهم حلق اللحى ونبيح لهم التبرج والشبور من اجل ان يتبعونا ونبيح لهم ماذا يا اخواننا على البنوك الربوية الى غير ذلك. لسنا مفوضين في هذا ليس لك من الامر شيء. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به قدره ويقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول ايضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول ايضا فاستقم كما امرت. ويقول ايضا فاستقيموا اليه. فالاعظم من ذلكم كله الوعيد الشديد لمن انحرف ومادى وظن انه مفوض في دين الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا ام وكيلا. طيب ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك بعض الحياه وبعض الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم يا اخواننا لسنا مفوضين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ. ويقول سبحانه وتعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم والذين يظنون انهم مفوضون يصبحون فضيحه امام المجتمع. بالامس يقول لنا لا باس بحلق اللحيه واليوم يقول لنا انها حرام. نعم وهكذا بالامس يقول لنا التلفزيون لا باس به والان يقول لنا انه حرام. المهم تنتزع الثقه ثقه المجتمع منهم والله المستعان.
اقول لعلك تقصد بقولك التعليم في المساجد العلم الشرعي لا التعليم في المدارس المختلطه والجامعات.
اقصد هذا وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. وايضا الكلام المتقدم ان المسلمين اعرضوا عن تعلم الكتاب والسنه وعن العلم الديني والكلام ايضا وان كان فيه مطلق ومقيد وعام وخاص الى اخره والله المستعان. لا بد من هذا في الكلام والا اصبح متناقضا والحمد لله.
الله صلى الله عليه وسلم الألباني يقول لا بأس أن يجتهد في الدعوة ما لم يخالف الكتاب والسنة.
لا بأس، والأفضل هو الدعوة الابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا مفوضين في دين الله. أقصد من هذا أننا لا نبيح محرما من أجل مصلحة الدعوة، ولا نرتكب بدعة من أجل مصلحة الدعوة، ولا نترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة. نعم، إذا وجد في الأمر هذا جائز وهذا جائز، ورأيت الناس ينفرون من أحد الأمرين، ينبغي أن تعمل بما لا ينفرون، مثل الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة وهي أفضل من عدم الصلاة في النعال، لكن عدم الصلاة في النعال إذا كان يحصل نفور من الصلاة في النعال فينبغي أن تصلي فيما عليك، والله المستعان.
جزاكم الله. بعد إذن الإخوة إن شاء الله من أراد تعليقا أو أراد استفسارا في السؤال يرسل بورقة، وإن شاء الله سأقولها حتى يظهر هذا الكلام في الشريط، حتى يفهم من يسمع هذا الشريط يفهم السؤال الذي جاء، وحتى يستطيع أن يربط به الإيه الرد. وجزاكم الله خيرا. لا طالب العلم إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى لابد أنه سوف يرى منكرا كثيرا، وكذلك لابد أن ينهى عن هذا المنكر، سواء كان بينه وبين الناس، رأى الناس مثلا في منكر من أفعالهم مثل شرب الخمر أو مثل الخمارات وما إلى غير ذلك، وسيرى منكرا أيضا من الحكومات، فما الطريق الأمثل لطالب العلم حتى ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف في مثل هذه الأوضاع الراهنة بيننا أو بين طالب العلم وبين الحكومات الموجودة؟
يبدأ بالأهم في الأهم وينهى في حدود ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد وجدت بعض الشباب المصريين حفظهم الله تعالى ربما يضر بنفسه ويحدث له أمراض، تحدث له أمراض بسبب ما يكلف نفسه به من المشقة، فماذا؟ فينبغي أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، والله المستعان.
جزاك الله خيرا. سبيل العلم، العلم هذا والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي مبتغاة من أجل نهضة هذه الأمة وإعادة الخلافة الإسلامية كما كانت من قبل، ولن تعود هذه الخلافة الإسلامية إلا بالجهاد الإسلامي، فما السبيل للجهاد الإسلامي المقدس وكيف نعد له؟
لا بد من إعداد الشعوب وتثبيت القاعدة الشعبية، وإلا ما دام أن الشعوب جاهلة فهم مستعدون أن يضحوا بالداعي إلى الله وأن يقتلوا المصلون، يقتلهم المصلون، وربما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بدمه، كما قال بعضهم: يا رب جوهر علم لو أبوح به. أنت ممن يعبد الوثن، ولا استحل رجال صادقون دمين، يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فلا بد من إعداد الشعوب وتهيئتها لقبول الإسلام بجميع تشريعاته، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة وأما والشعوب على هذه الحالة فليست قادرة على نصر دين الإسلام، وهي على هذه الحالة المنكرات هي تدعو ماذا؟ الهزيمة، فضلا عن أن تنصر دين الله. فالصحابة رضوان الله عليهم حصلت هزيمة لهم بغزوة أحد بسبب ما حصل من الرماة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول أيضا في شأن حنين وغزوة حنين عند أن أعجب بعضهم بكثرته، يقول سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى آخر الآية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرك شفتيه بعد الصلاة، فقال: أتدرون ما أقول؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أقول: اللهم بك أجول وبك أصول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ذكر أن نبيا من الأنبياء أعجبته كثرة قومه، فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: الموت أو القتل أو الجوع. فعرض هذا عليهم فقالوا: أنت نبينا اختر لنا. فقال: لا طاقة لهم بالجوع ولا يعني القتل يشمت بهم أعداؤهم ولكن الموت. فما ظنك بمجتمع يتعامل بالربا، بمجتمع لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بمجتمع يحتضر أهل الدين وماذا ويرى أنهم ماذا يا إخواننا مله، يرى أن أهل الدين مله وأنهم ليسوا صالحين لقيادة الأمة الإسلامية. فالمجتمع يا إخوان ليس مهيئا في هذا الزمن ماذا للجهاد، لا بد من تربيته تربية إسلامية، وإلا فسيبحثون لمن أراد أن يقوم بهذا بعد أن يربى تربية إسلامية ويستعد لقبول الحق. فحينئذ يجب على المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرب عليهم الجهاد من أول الأمر، بل ربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أصحابه يضرب، أو يعلم بالرجل من أصحابه يضرب أو يخرج ويصبر. وحتى أتى إليه بعض الصحابة وقالوا، ومن المثال الأول أبو بكر ضرب، وهكذا أيضا غيره من الصحابة، بلال كان يضرب ويقول أحد نعم. أبو بكر أيضا أخرج، وأبو بكر أقصد منزلته رفيعة عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأتوا إليه كما في حديث صهيب وقالوا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال لهم: اصبروا، فإن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشد نصفين فلا يصده ذلك عن دينه. ثم قال: ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على شاة، أو بهذا المعنى. فشاهدنا من هذا: الجهاد لا بد من فقه، الدعوة لا بد من فقه، وإلا فماذا صارت الجناية أعظم. نعم يا إخوان، ليس الشأن أن يقتل وزير أو يقتل رئيس، نعم أمثاله كثير، الرئيس أمثاله كثير والوزير أمثاله كثير، الشأن يا إخواننا في الله أن يغير الوضع كله، أن يغير الوضع كله ويصير وضعا إسلاميا. ولكن بالصحيح حادثة الخليج فضحت الجماعات، فضحت الجماعات وعرف أنها جماعات هزيلة ودعوات هزيلة هزيلة، أصبحت كل جماعة مع حكومتها. فضيحة يا فضيحتاه، صحيح اليمنيون مع اليمنيين والمصريون مع المصريين والسعوديون مع السعوديين، والله المستعان أصبحت الدعوات فضيحة فضيحة يا إخواننا. الواجب على الدعاء إلى الله أن يثبتوا على الحق، والواجب على الملوك والرؤساء أن يتبعوا أهل العلم. ما أهل العلم الذين يتبعون الملوك والرؤساء، والله المستعان.
جزاك الله خيرا. أحداث الخليج أنستنا قضية المسلمين عامة عربهم وعجمهم، ألا وهي قضية الجهاد الأفغاني. فإن قضية الجهاد الأفغاني كانت دائما هي حوار المسلمين عامة، ونتصل بهم برباط العقيدة. فهل ترى فضيلتكم أن الجهاد هناك فرض عين على كل مسلم في العالم، أم هو على الكفاية؟
هو من زمان ونحن نتكلم على إخواننا الأفغانيين فرض عين، وعلى غيرهم فرض كفاية، والواجب على المسلمين أن يهتموا بأمر إخوانهم الأفغانيين. ولكن يا إخواننا الجهاد الأفغاني، أعداء الإسلام أمريكا وروسيا وحكومات المسلمين كلها الآن دائمة ضده، كلها دائمة ضده، فليس له إلا الله سبحانه وتعالى. أتظنون أن حكومات الإسلام تريد دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح مأوى لجميع المسلمين؟ حكومات المسلمين، حكومات الإسلام أول من يحطم هذا، وأول من يشن الغارات على هؤلاء يا إخواننا. فعلينا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين جميعهم أن يهتموا، على المسلمين جميعهم أن يهتموا بقضية الأفغان. وماذا يا إخوان؟ أصل القضية الآن قضية ليست كالأول، قضية الأفغان هي الآن ليست كالأول، وليس هذا من باب التفضيل عن مساعدتهم، ولكن من أول كانوا في انتصارات عجيبة. بعدها أمريكا يهمها أن تخرج روسيا، بعدما خرجت روسيا أمريكا تخاف من الدين، فأتت للمجاهدين بصبغة الله مجددي، صوفي عميل لأمريكا عميل لإيران متجاوب مع نجيب الرحمن، المهم نجيب الله نعم مع نجيب، المهم طاغوت من الطواغيت، طاغوت من الطواغيت يا إخواننا. فنسأل الله العظيم أن يوفق الإخوة الأفغانيين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على إبعاد هذا المجرم، على إبعاد هذا المجرم الذي ينسخ الجهاد الأفغاني. كم يعني كم فرح المسلمون ولا نزالوا فرحين في الجهاد الأفغاني، ونقول جزاهم الله خيرا إذ كسروا روسيا. ونسأل الله أن يبيض لأمريكا من يكسر رأسها، نسأل الله أن يكسر لأمريكا من يكسر رأسها ويفضحها ويعريها كما عرى إخواننا الإفغانيون ألا روسيا، والله المستعان.
رب سامع لهذا الشريط يظن من فضيلتكم أنكم تدعون على أمريكا، فأنتم بذلك تناصرون صدام، وأنتم قد تحدثتم في شرائط أخرى أنكم لكم موقف مميز في هذه المشكلة، فنرجو توضيحها في هذا الشريط وجزاكم الله خيرا.
توضيحها الذي ننصح به إخواننا أهل السنة أن يعتزلوا الفريقين، فلا يقاتل تحت راية صدام البعثي، ولا يقاتل تحت راية بوش وأمريكا وغيرها من الدول المتحالفة، وراية أيضا فهد الضائع المايع. نعم يا إخواننا، أذل الإسلام في أرض الحرمين، اللهم أرض الإسلام خيرا من فهد، اللهم يسر بقنبلة أو شبه من قنبلة في رأس صدام، حتى اللهم هزم أمريكا هزيمة منكرة من الخليج، نسأل الله العظيم أن يهزمها هزيمة منكرة. والله إن انتصر صدام فيصبح حربا على الإسلام، وإن انتصرت أمريكا ما تتزعزع من الخليج وتصبح حربا على الإسلام، فنسأل الله أن يجعل بعثهم بينهم وأن يحفظ إخواننا المسلمين في العراق، ويحفظ دماءهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه، ويحفظ أيضا إخواننا المسلمين في أرض الحرمين، في أرض الحرمين وفي نجد وفي جميع أرجاء المملكة، نسأل الله العظيم أن يحفظهم. أما أولئك الحكام فقد أساءوا إلى الإسلام وهذه ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والله المستعان. وإن شاء الله نهدي للأخ بقية الأشرطة في هذا الموضوع، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. الجماعات التي تحدثنا عنها في أول هذا الشريط لها أمراء، لها أمراء، وكل جماعة لها أمير ربما تأخذ له البيعة وربما لا تأخذ له البيعة، ويقولون بأن هذه الإمارة ليست إمارة تمكين ولكنها إمارة دعوة، أي ليست خلافة تمكين ولكن خلافة دعوة، كما يقولون بأننا لسنا ممكنين ولكن الدعوة هذه يقيسون بالسفر والإمارة في السفر، فيقولون نحن في أشد من هذا السفر فلا بد أن نؤمر علينا أحدنا، فإذا ما أمروا أحدهم أوجبوا له الطاعة وأسلموا من يخرج عليه وقاطعوه وحاربوه واتهموه بهذه الإشاعات، مثلا التكفير أو إشاعات متعددة، وربما يتهمونه بأنه تابعا لهؤلاء الحكام أو حكوماتهم. فما مشروعية هذه الإمارة وما واجبنا تجاه هذه الجماعات جميعا؟
الجماعات جماعات جاهلية، فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا قولنا منذ عرفنا أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جابر عند أن اختصم أنصاري ومهاجرين فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تراح المسلمون مدة من التعصب المذهبي ونبغت لهم هذه الجماعات، ولقد رأيت ما يذهلني وما يدهشني عند أن كنت في مصر، ربما ثلاثة ولهم أمير المؤمنين، ثلاثة أربعة ولهم أمير المؤمنين. المهم يا إخواننا فتنة، فتنة تقر بها أعين أعداء الإسلام. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ماذا يا إخواننا؟ هذا الافتراق أضعف المسلمين وشكك شملهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا،
ويقول في شأن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قراءة تحسبهم وتحسبهم. نعم يا إخواننا. وماذا؟ فهو يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. نعم هذه جماعات كل يمجد أميرة واهتموا بالدعوة إلى الجماعات وتركوا الدعوة إلى الإسلام. تركوا الدعوة إلى الإسلام بل أصبحوا حربا على من رفض هذه الجماعات ودعا إلى الإسلام ويلقبونه بالألقاب المنفرة. ولكن يأبى الله إلا أن يظهر دينه وأن ينصر دينه. والحمد لله رب العالمين. فأنا الذي أنصح به كل أخ أن يستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يوالي كل مسلم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أكبر برهان أن هذه الجماعات ليست على شيء أنك تجد الشاب متحمس يهز المنابر يدعو إلى الجماعة وبعد أيام ما تدري إلا وجد انفصل بجماعة أخرى وقد أصبح يطعن في تلك الجماعة وكون جماعة ما تدري إلا وقد انفصلت فصيلة وهكذا. نعم يا إخواننا هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الجماعات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله. ولو تقيدت بكتاب الله وبسنة رسول الله لما حصل هذا الاختلاف، لأن الله أنزل إلينا شفاء للاختلاف. يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حكم الإمارة إذا كان الأصل باطل فالفرع باطل. أخي يقول حكم الإمارة إذا كان الأصل باطل فالفرع باطل. الإمارة تكون في السفر وتكون أيضا في ماذا؟ وتكون أيضا للخليفة. ثم لسنا ندعو إلى الفوضى، فلنحن نتألم من الفوضى ولسنا ندعو إلى ترك النظام، بل نتألم من ترك النظام الموافق للكتاب والسنة. لكن كيف يعملون؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وممكن أن يرجع إلى في كل سن إلى أهله. فمثلا القيادة العسكرية لمن كان صالحا لها، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤمر خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وفي القوم من هو افضل منهما؟ حتى ان الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب اماره المفضول على الفاضل. القياده العسكريه توضع لمن كان يستحقها ويكون ناصحا للاسلام والمسلمين. الفتوى ايضا لمن يستحقها. هكذا الأمور الخبرات الدنيوية لا ينبغي أن تعطل. الخبرات الدنيوية فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يصلح المسلمون ولا تقوم لهم دولة إلا إذا كانوا كما قلنا. أن يوضع الرجل المناسب في العمل المناسب. ولكن الإخوان المسلمون يا إخواننا ماذا يرفعون شأن الرجل لو كان لا يساوي بعرة إذا كان معهم ويحطون من بدر العالم الفاضل الداعي إلى الله المؤثر وينفرون عنه؟ هل هؤلاء دعاء إلى الله؟ أنا أقول إنهم ما هم دعاء إلى الله. أنا أقول هذا متأكد ولست عندي أن فيهم بعض الأفاضل، لكن ليس له حول ولا قوة ولا بيده شيء والله المستعان.
تحدثكم كذلك في شرائط متعددة، ولكن لعلها لا تصل إلى إخواننا، عن الأحزاب والدخول فيها والدخول في البرلمانات والتحالف مع الإشرافيين والبعثيين والديمقراطيين وما إلى غير ذلك. وتحدثتم كذلك فضيلتكم عن الانتخابات وما إلى غير ذلك، فما الرأي في الأحزاب والتحالف مع الأحزاب، كما عندنا مثلا التحالف مع حزب العمل الاشتراكي ويسمي نفسه الآن لعله تستطرا بأنه أصبح إسلاميا وفي التحالف الإسلامي، وكذلك ما رأيكم في الانتخابات والدخول في مجالس الشعب ومجالس النواب؟
إن شاء الله نعطيك شريطا وأشرطة، لأنني الآن لا أستطيع أن أقول ما هو موجود في الأشرطة فأكون متفرغا في ذلك الوقت، وكل هذا إن شاء الله لا تنساه. نعطي أشرطة قد تكلنا في أماكن أخرى والحمد لله. جزاك الله خير. تفضل
فضيلة الشيخ. إذا كانت حكومة بلد معينة كافرة بالله تبارك وتعالى، لا تحكم لله شرعا ولا تدين لله بدينا، فهل يسقط هذا الحكم الذي يحكم به على الحكومة على القاعدة العامة، أي على عوام الناس، بحجة أنهم يسكنون في ديار هذه الحكومة الكافرة، وبحجة أنهم يوالونها، وسبب حكمهم بموالاتهم أنهم يسكنون ويرضون بما هم عليه من كفر وما إلى غير ذلك، فهل يجوز تكفير العوام أو يجوز التوقف فيهم حتى نعلم اعتقادهم أو دينهم؟
هو من رضي وتابع وكان عالما يحكم عليه بحكمهم، أما الشعوب المغلوب على أمرهم الملبس عليهم فلا يجوز أن يحكم عليهم بهذا، لا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر باعتبار أن الحاكم كافر، فلا يجوز أن يحكم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه وتعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، فماذا؟ ويقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فماذا؟ كل بارك الله فيكم لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو. ومسألة نفحات التكفير يجب على المسلم أن يبتعد عنها، ولعله سيأتي عنها سؤال.
هناك من الإخوة الملتزمين بعقيدة أهل السنة والجماعة يقولون أنه لا بد من المواجهة المباشرة مع الحكومات الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله باليد وبالسلاح، وإن كنا عدل، وإذا قلنا لهم أننا لم نعد لهم العدة وأن هذه فتنة قد تضر إلى فتنة أشد، يقولون أنه ليس هناك فتنة أشد من ترك الدين بالكلية وبالكفر البواح الذي يظهر في هذه المجتمعات، فما رأي فضيلتكم أو الحكم الإسلامي في ذلك؟
تقدم أننا ننصح بالتأني في هذه الأمور وبتثبيت القاعدة والإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن قوي إيمانه وأحدث أمرا مع أشخاص كفار فلا ينبغي أن يعنف، ومن ضعف إيمانه ورأى أن الأناة هي الأفضل لا ينبغي أن يعنف ولا يحمل ما لا يطيق. لكن أنا أرى أن الشعوب ليست متأهلة للقيام بالجهاد في سبيل الله، ثم بعد هذا لا بد من نظر، بعد هذا لا بد من نظر. الشعوب مسلمة، فربما تسفك دماء الشعوب المسلمة، والله سبحانه وتعالى قد أخر فتح مكة، قد أخر فتح مكة من أجل وجود بعض المسلمين فيها، فقال الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير أن تضعوهم. طيب طيب لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فماذا يا إخواننا؟ فالشعوب مسلمة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسلب دما حراما. ويقول أيضا كما في الصحيح قال في الصحيحين من حديث أبي بكر المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فوسائل الإعلام تستطيع أن تنزل الخارج في منزلة الشيطان الرجيم ويستحل الشعب المجتمع دمه ويصبح القتال بين المسلمين والطواغيت في مكاتبهم وفي ماذا أعمالهم. فلا بد من تأمي لأننا نخشى كما قلنا أن يصبح القتال بين المسلمين والله المستعان.
جزاك الله خيرا. فضيلتكم تحدثتم كثيرا عن جماعة الإخوان المسلمين ولعل ذلك لأنها تعتبر الوحيدة في هذا القطر اليمني، ولكن عندنا أصناف وأصناف زادوا عن 30، ومن هذه الجماعات التي لها أثر في اعتقادها ونحن نريد من فضيلتكم توضيح الحق فيها هي جماعة التوقف والتبين. يقولون بأننا لابد أن نتوقف في كل إنسان أمامنا حتى وإن كان يصلي بجوارنا ملتحيا مصليا مزكيا صائما حتى نخرج له قائمة أسئلة حتى نتبين من عقيدته ومن فهمه، ويستدلون بذلك بآية التبين التي أمر الله تبارك وتعالى بها المسلمين حينما يقاتلون في سبيل الله في قوله فتبينوا، وكذلك في بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتينه المهاجرات أن يمتحنهن. فما رأي فضيلتكم أو ما حكم الإسلام الأمثل في هذا؟ وإن كان كل حكم الإسلام أمثل فهذه زلة لسان، فما حكم الإسلام في هذه الجماعة وما بدعتها؟ ونرجو التفصيل في ذلك.
هم يعتبرون جماعة مبتدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى صلاتنا ونكث نسكنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأسامة ابن زيد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مجموعة أسئلة قد جمعتها أنا إلى فضيلة الشيخ المحدث العلامة الأحمد من شرور أعدائه وأعداء المسلمين اللهم أمين. والمتحدث هو أبو أنس حسن الدمياطي. قد جمع هذه الأسئلة راجيا من المولى عز وجل أن يكون فيها الشفاء لإخوانه الموجودين في مصر وفي خارجها، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسان فضيلة الشيخ مقبل اللهم أمين. أول هذه الأسئلة في مصر خاصة وفي العالم العربي جميعا، يعيش الفرد المسلم وبخاصة الشاب المسلم في حيرة من أمره بسبب تعدد الجماعات، فقد ضاع عمره في الجماعات وفي البحث عن الحق فيها، وأخيرا ربما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية بأن يطلب العلم. فما السبيل لطلب العلم وما المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم، وكذلك كيف يصبر على طلب العلم؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسبيل إلى طلب العلم هو السبيل الذي سلكه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فكان السلف رضوان الله عليهم يبدأون بحفظ القرآن، وبعد أن يبدأوا بحفظ القرآن يأخذون من اللغة العربية ما تستقيم به ألسنتهم، ثم بعدها يسمعون الحديث. فهذا الذي ينبغي أن يبدأ به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب أمته في حفظ القرآن، فروى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ولا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من أعدادهم. نعم، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ومعنى نظر الله امرأ الدعاء له في النظرة لوجهه بأن يكون وجهه ذا نظرة حسنة وبهجة حسنة. نعم، العلم الذي أعرض عنه المسلمون كان سببا، أي الإعراض في بعدهم وفي تشتتهم وفي تأخرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، العلم الذي زيد فيه كثير من المسلمين ومن أبناء المسلمين وأقبلوا على علوم دنيوية، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. نعم، الغفلة حاصلت بسبب ماذا؟ بسبب الإقبال على العلوم الدنيوية وترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد الطالب يستطيع أن يعد شوارع صنعاء أو شوارع الإسكندرية أو شوارع بغداد، وإذا سألته عن آية من كتاب الله أين موضعها في أي سورة، أو سألته عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدته عاطلا. ما هكذا
كانت سيرة سلفنا رضوان الله عليهم الذين يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم صدق الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإنك تجد السني سواء كان في أرض الحرمين أم في نجد أم في مصر أم في اليمن أم في السودان أم في أي بلد تجد كلامه وكلام أخيه لا يختلف، وتجد عقيدته وعقيدة أخيه لا يختلف أو لا تختلف. نعم كم من شخص يأتيني ويقول سمعنا من كذا وكذا مكان كذا وكذا من العامة، يكون من العامة سمعنا كلاما كذا كلامك من الذي تقول. هم يظنون أن طالب العلم يأتي بشيء جديد، ولكن منهج أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية منهج واحد، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى عند الاختلاف أوصى بالرجوع إلى سنته، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان من الضلال، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام أيضا من الاختلاف. نعم أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن من لم يتمسك بالسنة فقد هلك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر وكعب بن عجرة والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال قوم أمراء يقولون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهذه، فمن قدمهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض. أو بهذا المعنى نعم. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الدخن، ما هو دخنه يا رسول الله؟ قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر ضلالا. نعم نعم. وقد رأينا التخبط، رأينا تخبط المعرضين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبحوا كالغنم الشائمة. أصبح الإخوان المسلمون عندنا باليمن
في الشوارع يظاهرون يظاهرون ويدعون إلى القتال تحت راية صدام كالغنم الشائبة. نعم يا إخواننا، فسنة رسول الله أمر مهم وطالب العلم ننشره إن وجد من يعلمه السنة، فذلك ما كنا نبغيه، وإن لم يجد حرص على ابتناء كتب السنة ثم بعد ذلك يقرأ ما استطاع، وإن استطاع أن يرحل فالرحلة مشروعة، الرحلة مشروعة، بل هي سنة. استطاع أن يرحل إلى أهل العلم وإلى أهل السنة فهذا أمر مهم. ومن الموسف جدا أن أهل السنة أكثر العالم الإسلامي، ولكن بسبب تفرقهم وبسبب ضياعهم وإيمانهم بعضهم بعضا أصبحوا أذل العالم الإسلامي، وإلى الله المشتكى. نعم يا إخواننا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما أنها أمان من الهلاك والضلال والزيغ، فهي أيضا عز لك أيها المسلم، والله المستعان. نعم نعم نعم. أنا قلت الأمر كما قلت، يعني مسألة العروبة والقومية نعرة جاهلية يتبرع عنها الإسلام، وبحمد الله ما فيه إلا إسلام، لا فرق بين المسلمين، بين عربيهم وعجميهم، ولا بين أبيضهم وأسودهم، وهذا الذي يجب. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه.
جزاكم الله خيرا. حينما يطلب الإنسان العلم يريد أن يخرج هذا العلم إلى الناس، فكيف تكون الدعوة السليمة للعامة؟ هناك من يقول في هذه الجماعات أيضا أننا لابد أن ندعو الناس إلى الصلاة أولا، وهناك من يقول أننا لابد أن نتحبب إليهم ونتودد إليهم ونتركهم مثلا على معاصيهم وعلى ما هم فيه من أخطاء، ثم بعد ذلك نوضح لهم ولا نأتي لهم بعقيدة أو بما إلى غير ذلك من أمور الإسلام. وإذا كان هذا خطأ والصواب هو تعليم الناس العقيدة، فما الطريقة المثلى لتعليم هؤلاء العامة عقيدتهم؟
الإجابة فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله اقترب عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله اقترب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الذي ينبغي أن يبدأ به أولى مسألة العقيدة، ثم لا بأس أن يتودد إلى الناس وأن يتحبب إليهم، لكن يتودد إليهم بحق وبصدق. إن وجدهم نافرين عن هذا الأمر ولا يستطيع أن يقاومهم، فأنصحه أن يبدأ بتعليم القرآن، ومن خلال تعليم القرآن يستطيع أن يتكلم على بعض الآيات، وإذا وجدوا النفع به فهم بإذن الله سيقبلون كلامه. إذا وجدهم معرضين فأنصحه أن يبدأ بتعليم القرآن، والقرآن توحيد، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: لأنه إما توحيد وإما أخبار، أما أعد الله للموحدين من النصر والكرامة الآخرة، وإما إخبار عما فعل الله لمن عاند التوحيد ورد التوحيد، وإما يعني ماذا يا إخواننا تشريع لأهل التوحيد. فالقرآن أيضا يعتبر توحيدا، يبدأ بتعليم القرآن، وبإذن الله تعالى الأمور تتيسر. ثم بعد ذلك لا ينبغي أن يتوضح أن الناس كلهم سيستجيبون له. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فأنت تحول بين الناس وبين كثير من شهواتهم. نعم هذا. فالأمر الحمد لله الشأن كل الشأن أن يصبر، أن يصبر الشخص، وإذا صبر فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم إذا لابد وأن يصبر على الأذى وأن يصبر على ماذا ما يحصل له، فإن الله عز وجل ابتلى العلماء بالجهال وابتلى الجهال بالعلماء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نعم يا إخواننا، فالمسألة لا بد من صبر على التعليم، ومن صبر على الأذى، ومن صبر على المكارث وعلى الجوع وعلى العري، إذا كان يهمه أمر المسلمين فهذا أمر مهم جزاكم الله خيرا. وليس شيء في هذا الزمن أنفع للإسلام والمسلمين من التعليم. لماذا؟ لأنهم عندما أعربوا عن التعليم أصبحوا أتباع كل ناعر يشنب العالم ويقال إنه مجرم مخرف. لماذا؟ لأن الشعوب جاهلة قد ظلت عليها وسائل الإعلام. نعم يا إخواننا، فلا بد من التعليم ولا بد من الصبر والاحتساب. ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنت إذا صبرت على تعليم أبناء المسلمين سترى النتيجة إن شاء الله تعالى. إذا صبرت على تعليمهم ما عملوه من خير سيكتب لك مثله. نعم يا إخواننا، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به لا ينقص من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالأمر أنت إذا صبرت على تعليم أبناء المسلمين وعلى تعليم المسلمين، نعم درجة عالية. درجة الأنبياء، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم يا إخواننا، فالأمر الحمد لله كما أننا مأمورون أن نصلي وأن نحج وأن نتعامل بالمعاملة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لقومه صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. أيضا الدعوة كذلك، ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مفوضين في هذا الأمر، لسنا مفوضين في هذا الأمر،
حتى نبيح للناس التلفزيون ونبيح لهم حلق اللحى ونبيح لهم التبرج والشبور من أجل أن يتبعونا ونبيح لهم ماذا يا إخواننا على البنوك الربوية إلى غير ذلك لسنا مفوضين في هذا ليس لك من الأمر شيء. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به القدر ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول أيضا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول أيضا فاستقم كما أمرت. ويقول أيضا فاستقيموا إليه. فالأعظم من ذلكم كله الوعيد الشديد لمن انحرف وماذا وظن أنه مفوض في دين الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا أم وكيلا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بعض الحياة وبعض الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم يا إخواننا لسنا مفوضين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم والذين يظنون أنهم مفوضون يصبحون فضيحة أمام المجتمع. بالأمس يقول لنا لا بأس بحلق اللحية واليوم يقول لنا إنها حرام. نعم وهكذا بالأمس يقول لنا التلفزيون لا بأس به والآن يقول لنا إنه حرام. المهم تنتزع الثقة ثقة المجتمع منهم والله المستعان.
أقول لعلك تقصد بقولك التعليم في المساجد العلم الشرعي لا التعليم في المدارس المختلطة والجامعات.
أقصد هذا وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. وأيضا الكلام المتقدم أن المسلمين أعرضوا عن تعلم الكتاب والسنة وعن العلم الديني والكلام أيضا وإن كان فيه مطلق ومقيد وعام وخاص إلى آخره. والله المستعان لا بد من هذا في الكلام وإلا أصبح متناقضا والحمد لله. لا بأس والأفضل هو الدعوة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن لسنا مفوضين في دين الله. أقصد من هذا أننا لا نبيح محرما من أجل مصلحة الدعوة ولا نرتكب بدعة من أجل مصلحة الدعوة ولا نترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة. نعم إذا وجد في الأمر هذا جائز وهذا جائز ورأيت الناس ينفرون من أحد الأمرين ينبغي أن تعمل بما لا ينفرون مثل الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة وهي أفضل من عدم الصلاة في النعال لكن عدم الصلاة في النعال إذا كان يحصل نفور من الصلاة في النعال فينبغي أن تصلي فيما عليك والله المستعان.
جزاكم الله بعد إذن الإخوة إن شاء الله من أراد تعليقا أو أراد استفسارا في السؤال يرسل بورقة وإن شاء الله سأقولها حتى يظهر هذا الكلام في الشريط حتى يفهم من يسمع هذا الشريط يفهم السؤال الذي جاء وحتى يستطيع أن يربط به الإيه الرد. وجزاكم الله خيرا. لا طالب العلم إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى لابد أنه سوف يرى منكرا كثيرا
وكذلك لا بد أن ينهى عن هذا المنكر، سواء كان بينه وبين الناس، رأى الناس مثلا في منكر من أفعالهم مثل شرب الخمر أو مثل الخمارات وما إلى غير ذلك، وسيرى منكرا أيضا من الحكومات، فما الطريق الأمثل لطالب العلم حتى ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف في مثل هذه الأوضاع الراهنة بيننا أو بين طالب العلم وبين الحكومات الموجودة؟
يبدأ بالأهم في الأهم وينهى في حدود ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وقد وجدت بعض الشباب المصريين حفظهم الله تعالى ربما يضر بنفسه ويحدث له أمراض بسبب ما يكلف نفسه به من المشقة، فينبغي أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، والله المستعان.
جزاك الله خيرا. سبيل العلم، العلم هذا والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي مبتغاة من أجل نهضة هذه الأمة وإعادة الخلافة الإسلامية كما كانت من قبل، ولن تعود هذه الخلافة الإسلامية إلا بالجهاد الإسلامي، كما السبيل للجهاد الإسلامي المقدس وكيف نعد له؟
لا بد من إعداد الشعوب وتثبيت القاعدة الشعبية، وإلا ما دام أن الشعوب جاهلة فهم مستعدون أن يضحوا بالداعي إلى الله وأن يقتلوا المصلون، يقتلهم المصلون، وربما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بدمه، كما قال بعضهم: يا رب جوهر علم لو أبوح به. أنت ممن يعبد الوثن، ولا استحل رجال صادقون دمين، يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فلا بد من إعداد الشعوب وتهيئتها لقبول الإسلام بجميع تشريعاته، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. وأما والشعوب على هذه الحالة فليست قادرة على نصر دين الإسلام، وهي على هذه الحالة المنكرات هي تدعو ماذا؟ الهزيمة، فضلا عن أن تنصر دين الله. فالصحابة رضوان الله عليهم حصلت هزيمة لهم بغزوة أحد بسبب ما حصل من الرماة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ويقول أيضا في شأن حنين وغزوة حنين عند أن أعجب بعضهم بكثرته، يقول سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى آخر الآية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صهيب رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يحرك شفتيه بعد الصلاة، فقال أتدرون ما أقول؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أقول اللهم بك أجول وبك أصول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فثم ذكر أن نبيا من الأنبياء أعجبته كثرة قومه، فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، الموت أو القتل أو الجوع. فعرض هذا عليهم فقالوا أنت نبينا اختر لنا. فقال لا طاقة لهم بالجوع ولا يعني القتل يشمت بهم أعداؤهم ولكن الموت. فما ظنك بمجتمع يتعامل بالربا، بمجتمع لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بمجتمع يحتضر أهل الدين وماذا ويرى أنهم ماذا يا إخواننا ملح، يرى أن أهل الدين ملح وأنهم ليسوا صالحين لقيادة الأمة الإسلامية. فالمجتمع يا إخوان ليس مهيئا في هذا الزمن للجهاد، لا بد من تربيته تربية إسلامية، وإلا فسيبحثون لمن أراد أن يقوم بهذا بعد أن يربى تربية إسلامية ويستعد لقبول الحق. فحينئذ يجب على المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما ضرب عليهم الجهاد من أول الأمر، بل ربما يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أصحابه يضرب، أو يعلم بالرجل من أصحابه يضرب أو يخرج ويصبر. وحتى أتى إليه بعض الصحابة وقالوا، ومن المثال الأول أبو بكر ضرب، وهكذا أيضا غيره من الصحابة، بلال كان يضرب ويقول أحد نعم. أبو بكر أيضا أخرج، وأبو بكر أقصد منزلته رفيعة عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأتوا إليه كما في حديث صحيح وقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال لهم اصبروا، فإن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشد نصفين فلا يصده ذلك عن دينه. ثم قال لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على شاة أو بهذا المعنى. فشاهدنا من هذا الجهاد لا بد من فقه، الدعوة لا بد من فقه، وإلا فما فصارت الجناية أعظم. نعم يا إخوان، ليس الشأن أن يقتل وزير أو يقتل رئيس، نعم أمثاله كثير، الرئيس أمثاله كثير والوزير أمثاله كثير. الشأن يا إخواننا في الله أن يغير الوضع كله، أن يغير الوضع كله ويصير وضعا إسلاميا. ولكن بالصحيح حادثة الخليج فضحت الجماعات، فضحت الجماعات وعرف أنها جماعات هزيلة ودعوات هزيلة. أصبحت كل جماعة مع حكومتها، يا فضيحتاه. صحيح اليمنيون مع اليمنيين والمصريون مع المصريين والسعوديون مع السعوديين، والله المستعان أصبحت الدعوات فضيحة يا إخواننا. الواجب على الدعاء إلى الله أن يثبتوا على الحق، والواجب على الملوك والرؤساء أن يتبعوا أهل العلم، ما أهل العلم الذين يتبعون الملوك والرؤساء، والله المستعان.
جزاك الله خيرا. أحداث الخليج أنستنا قضية المسلمين عامة عربهم وعجمهم، ألا وهي قضية الجهاد الأفغاني. فإن قضية الجهاد الأفغاني كانت دائما هي حوار المسلمين عامة، ونتصل بهم برباط العقيدة. فهل ترى فضيلتكم أن الجهاد هناك فرض عين على كل مسلم في العالم أم هو على الكفاية؟
هو من زمان ونحن نتكلم على إخواننا الأفغانيين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية، والواجب على المسلمين أن يهتموا بأمر إخوانهم الأفغانيين. ولكن يا إخواننا، الجهاد الأفغاني، أعداء الإسلام أمريكا وروسيا وحكومات المسلمين كلها الآن دائمة ضده، كلها دائمة ضده، فليس له إلا الله سبحانه وتعالى. أتظنون أن حكومات الإسلام تريد دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح مأوى لجميع المسلمين؟ حكومات المسلمين، حكومات الإسلام أول من يحطم هذا، وأول من يشن الغارات على هؤلاء. يا إخواننا، فعلينا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين جميعهم أن يهتموا، على المسلمين جميعهم أن يهتموا بقضية الأفغان. وماذا يا إخوان؟ أصل القضية الآن قضية ليست كالأول، قضية الأفغان هي الآن ليست كالأول، وليس هذا من باب التفضيل عن مساعدتهم، ولكن من أول كانوا في انتصارات عجيبة، بعدها أمريكا رهمها أن تخرج روسيا، بعدما خرجت روسيا أمريكا تخاف من الدين، فأتت للمجاهدين بصبغة الله مجددي، صوفي عميل لأمريكا عميل لإيران متجاوب مع نجيب الرحمن، المهم نجيب الله نعم مع نجيب، المهم طاغوت من الطواغيت، طاغوت من الطواغيت يا إخواننا. فنسأل الله العظيم أن يوفق الإخوة الأفغانيين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على إبعاد هذا المجرم، على إبعاد هذا المجرم الذي ينسخ الجهاد الأفغاني. كم يعني كم فرح المسلمون ولا نزالوا فرحين في الجهاد الأفغاني، ونقول جزاهم الله خيرا إذ كسروا روسيا، ونسأل الله أن يبيض لأمريكا من يكسر رأسها، نسأل الله أن يكسر لأمريكا من يكسر رأسها ويفضحها ويعريها كما عرى إخواننا الإفغانيون روسيا، والله المستعان.
رب سامع لهذا الشريط يظن من فضيلتكم أنكم تدعون على أمريكا، فأنتم بذلك تناصرون صدام، وأنتم قد تحدثتم في شرائط أخرى أنكم لكم موقف مميز في هذه المشكلة، فنرجو توضيحها في هذا الشريط، وجزاكم الله خيرا.
توضيحها الذي ننصح به إخواننا أهل السنة أن يعتزلوا الفريقين، فلا يقاتل تحت راية صدام البعثي، ولا يقاتل تحت راية بوش وأمريكا وغيرها من الدول المتحالفة، وراية أيضا فهد الضائع المايع. نعم يا إخواننا، أذل الإسلام في أرض الحرمين، اللهم أرض الإسلام خيرا من فهد، اللهم يسر بقنبلة أو شبه من قنبلة في رأس صدام، حتى اللهم هزم أمريكا هزيمة منكرة من الخليج، نسأل الله العظيم أن يهزمها هزيمة منكرة. والله إن انتصر صدام فيصبح حربا على الإسلام، وإن انتصرت أمريكا ما تتزعزع من الخليج وتصبح حربا على الإسلام، فنسأل الله أن يجعل بعثهم بينهم وأن يحفظ إخواننا المسلمين في العراق، ويحفظ دماءهم ويدفع عنهم كل سوء ومكروه، ويحفظ أيضا إخواننا المسلمين في أرض الحرمين، في أرض الحرمين وفي نجد وفي جميع أرجاء المملكة، نسأل الله العظيم أن يحفظهم. أما أولئك الحكام
فقد أساءوا إلى الإسلام وهذه ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والله المستعان. وإن شاء الله نهدي للأخ قضية الأشرطة في هذا الموضوع، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. الجماعات التي تحدثنا عنها في أول هذا الشريط لها أمراء، لها أمراء، وكل جماعة لها أمير ربما تأخذ له البيعة وربما لا تأخذ له البيعة، ويقولون بأن هذه الإمارة ليست إمارة تمكين ولكنها إمارة دعوة، أي ليست خلافة تمكين ولكن خلافة دعوة، كما يقولون بأننا لسنا ممكنين ولكن الدعوة هذه يقيسون بالسفر والإمارة في السفر، فيقولون نحن في أشد من هذا السفر فلا بد أن نؤمر علينا أحدنا، فإذا ما أمروا أحدهم أوجبوا له الطاعة وأسلموا من يخرج عليه وقاطعوه وحاربوه واتهموه بهذه الإشاعات، مثلا التكفير أو إشاعات متعددة، وربما يتهمونه بأنه تابعا لهؤلاء الحكام أو حكوماتهم. فما مشروعية هذه الإمارة وما واجبنا تجاه هذه الجماعات جميعا؟
الجماعات جماعات جاهلية، هل يبلغ الشاهد الغائب؟ وهذا قولنا منذ عرفنا أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جابر عند أن اختصم أنصاري ومهاجرين فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تراح المسلمون مدة من التعصب المذهبي ونبغت لهم هذه الجماعات، ولقد رأيت ما يذهلني وما يدهشني عند أن كنت في مصر، ربما ثلاثة ولهم أمير المؤمنين، ثلاثة أربعة ولهم أمير المؤمنين. المهم يا إخواننا فتنة، فتنة تقر بها أعين أعداء الإسلام. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ماذا يا إخواننا؟ هذا الافتراق أضعف المسلمين وشكك شملهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا، ويقول في شأن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قراءة تحسبهم وتحسبهم. نعم يا إخواننا. وماذا؟ فيقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. نعم هذه جماعات كل يمجد أميرة، واهتموا بالدعوة إلى الجماعات وتركوا الدعوة إلى الإسلام، تركوا الدعوة إلى الإسلام، بل أصبحوا حربا على من رفض هذه الجماعات ودعا إلى الإسلام، ويلقبونه بالألقاب المنفرة، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر دينه وأن ينصر دينه، والحمد لله رب العالمين. فأنا الذي أنصح به كل أخ أن يستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يوالي كل مسلم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أكبر برهان أن هذه الجماعات ليست على شيء أنك تجد الشاب متحمس يهز المنابر يدعو إلى الجماعة، وبعد أيام ما تدري إلا وقد انفصل بجماعة أخرى، وقد أصبح يطعن في تلك الجماعة وكون جماعة ما تدري إلا وقد انفصلت فصيلة وهكذا. نعم يا إخواننا، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الجماعات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، ولو تقيدت بكتاب الله وبسنة رسول الله لما حصل هذا الاختلاف، لأن الله أنزل إلينا شفاء للاختلاف، يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
حكم الإمارة
إذا كان الأصل باطل فالفرع باطل. أخي يقول حكم الإمارة إذا كان الأصل باطل فالفرع باطل، والإمارة تكون في السفر، وتكون أيضا في ماذا؟ وتكون أيضا للخليفة. ثم لسنا ندعو إلى الفوضى، فنحن نتألم من الفوضى، ولسنا ندعو إلى ترك النظام، بل نتألم من ترك النظام الموافق للكتاب والسنة. لكن كيف يعملون؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وممكن أن يرجع إلى في كل سن إلى أهله، فمثلا القيادة العسكرية لمن كان صالحا لها، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤمر خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وفي القوم من هو افضل منهما، حتى ان الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب اماره المفضول على الفاضل. القياده العسكريه توضع لمن كان يستحقها ويكون ناصحا للاسلام والمسلمين، الفتوى ايضا لمن يستحقها، هكذا الأمور. الخبرات الدنيوية لا ينبغي أن تعطل الخبرات الدنيوية، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يصلح المسلمون ولا تقوم لهم دولة إلا إذا كانوا كما قلنا أن يوضع الرجل المناسب في العمل المناسب. ولكن الإخوان المسلمون يا إخواننا ماذا يرفعون شأن الرجل لو كان لا يساوي بعرة إذا كان معهم، ويحطون من بدر العالم الفاضل، العالم الفاضل الداعي إلى الله المؤثر ويمثلون عنه، هل هؤلاء دعاء إلى الله؟ أنا أقول إنهم ما هم دعاء إلى الله، أنا أقول هذا متأكد، ولست عندي أن فيهم بعض الأفاضل لكن ليس له حول ولا قوة ولا بيده شيء، والله المستعان.
كذلك في شرائط متعددة، ولكن لعلها لا تصل إلى إخواننا، عن الأحزاب والدخول فيها والدخول في البرلمانات والتحالف مع الإشرافيين والبعثيين والديمقراطيين وما إلى غير ذلك. وتحدثتم كذلك فضيلتكم عن الانتخابات وما إلى غير ذلك، فما الرأي في الأحزاب والتحالف مع الأحزاب؟ كما عندنا مثلا التحالف مع حزب العمل الاشتراكي ويسمي نفسه الآن لعله تستطرا بأنه أصبح إسلاميا وفي التحالف الإسلامي، وكذلك ما رأيكم في الانتخابات والدخول في مجالس الشعب ومجالس النواب؟
إن شاء الله نعطيك شريطا وأشرطة، لأنني الآن لا أستطيع أن أقول ما هو موجود في الأشرطة فأكون متفرغا في ذلك الوقت، وكل هذا إن شاء الله لا تنساه.
نعطي أشرطة قد تكلنا في أماكن أخرى والحمد لله.
جزاك
الله خير. تفضل
فضيلة الشيخ. إذا كانت حكومة بلد معينة كافرة بالله تبارك وتعالى لا تحكم لله شرعا ولا تدين لله بدينا، فهل يسقط هذا الحكم الذي يحكم به على الحكومة على القاعدة العامة أي على عوام الناس بحجة أنهم يسكنون في ديار هذه الحكومة الكافرة وبحجة أنهم يوالونها وسبب حكمهم بموالاتهم أنهم يسكنون ويرضون بما هم عليه من كفر وما إلى غير ذلك، فهل يجوز تكفير العوام أو يجوز التوقف فيهم حتى نعلم اعتقادهم أو دينهم؟
هو من رضي وتابع وكان عالما يحكم عليه بحكمهم، أما الشعوب المغلوب على أمرهم الملبس عليهم فلا يجوز أن يحكم عليهم بهذا، لا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر باعتبار أن الحاكم كافر، فلا يجوز أن يحكم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه وتعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، فماذا؟ ويقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فماذا؟ كل بارك الله فيكم لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو. ومسألة نفحات التكفير يجب على المسلم أن يبتعد عنها، ولعله سيأتي عنها سؤال.
هناك من الإخوة الملتزمين بعقيدة أهل السنة والجماعة يقولون أنه لا بد من المواجهة المباشرة مع الحكومات الكافرة التي لا تحكم بما أنزل الله باليد وبالسلاح، وإن كنا عدل، وإذا قلنا لهم أننا لم نعد لهم العدة وأن هذه فتنة قد تضر إلى فتنة أشد، يقولون أنه ليس هناك فتنة أشد من ترك الدين بالكلية وبالكفر البواح الذي يظهر في هذه المجتمعات، فما رأي فضيلتكم عن حكم الإسلام في ذلك؟
تقدم أننا ننصح بالتأني في هذه الأمور وبتثبيت القاعدة والإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن قوي إيمانه وأحدث أمرا مع أشخاص كفار فلا ينبغي أن يؤنث، ومن ضعف إيمانه ورأى أن الأناءة هي الأفضل لا ينبغي أن يعنف ولا يحمل ما لا يطيق. لكن أنا أرى أن الشعوب ليست متأهلة للقيام بالجهاد في سبيل الله، ثم بعد هذا لا بد من نظر، بعد هذا لا بد من نظر. الشعوب مسلمة، فربما تسفك دماء الشعوب المسلمة، والله سبحانه وتعالى قد أخر فتح مكة، قد أخر فتح مكة من أجل وجود بعض المسلمين فيها، فقال الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير أن تضعوهم، طيب لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فماذا يا إخواننا؟ فالشعوب مسلمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسلب دما حراما، ويقول أيضا كما في الصحيح قال في الصحيحين من حديث أبي بكر المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فوسائل الإعلام تستطيع أن تنزل الخارج في منزلة الشيطان الرجيم ويستحل الشعب المجتمع دمه ويصبح القتال بين المسلمين والطواغيت في مكاتبهم وفي ماذا أعمالهم، فلا بد من تأمي لأننا نخشى كما قلنا أن يصبح القتال بين المسلمين، والله المستعان.
جزاك الله خيرا. فضيلتكم تحدثتم كثيرا عن جماعة الإخوان المسلمين، ولعل ذلك لأنها تعتبر الوحيدة في هذا القطر اليمني، ولكن عندنا أصناف وأصناف زادوا عن 30، ومن هذه الجماعات التي لها أثر في اعتقادها، ونحن نريد من فضيلتكم توضيح الحق فيها، هي جماعة التوقف والتبين. يقولون بأننا لابد أن نتوقف في كل إنسان أمامنا حتى وإن كان يصلي بجوارنا ملتحيا مصليا متكيا صائما، حتى نخرج له قائمة أسئلة حتى نتبين من عقيدته ومن فهمه، ويستدلون بذلك بآية التبين التي أمر الله تبارك وتعالى بها المسلمين حينما يقاتلون في سبيل الله في قوله فتبينوا، وكذلك في بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتينه المهاجرات أن يمتحنهن. فما رأي فضيلتكم أو ما حكم الإسلام الأمثل في هذا، وإن كان كل حكم الإسلام أمثل فهذه زلة لسان، فما حكم الإسلام في هذه الجماعة وما بدعتها، ونرجو التفصيل في ذلك.
هم يعتبرون جماعة مبتدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى صلاتنا ونكث نسكنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأسامة ابن زيد